الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: انتفاضة الضرائب اشتعلت، فهل تطفئها الحكومة؟ وزراء بين الخديعة والكمين وتبريرات سلام وجابر سقطت. حراك في رياض الصلح وموظفو الإدارة العامة إلى الإضراب غدا وبعده. بري يتهم رئيس الحكومة ووزارة العدل بالوقوف وراء رأي هيئة التشريع. عيسى الخوري: حزب الله لا يتعاون مع الجيش والحزب، مستحيل نزع سلاحنا. ترامب وضع خطوطا حمراء ويحشد الشبح الجوي، وفانس يكشف ما حصل في جنيف. رمضان كريم من جاحة شيتي وطوني نصار. مع كل الثناء على انطلاق المرحلة الثانية من عملية حصر السلاح بيد الجيش، إلا أن قرارات مجلس الوزراء مساء الاثنين الماضي بزيادة سعر صفيحة البنزين 300 ألف ليرة ورفع 1% نسبة الضريبة على القيمة المضافة أشعلت ولا تزال ثورة شعبية وسياسية واسعة متفرقة مناطقيا لن يتم إهمادها أو استيعابها إلا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعودة الحكومة عما أصدرته وتدارك إلحاق المزيد من الظلم والغبن بالمواطنين ومختلف القطاعات. فالعودة عن الخطأ فضيلة، خصوصا إذا كان هذا الخطأ مقصودا من خلال ملء جيوب القطاع العام بالفتات والأخذ من جيوبه الأخرى القلة القليلة التي أبقت الأزمة المالية الاقتصادية الخانقة فيها. أما ما قاله الرئيس نواف سلام في شأن الزيادة على البنزين لتأمين مورد مالي فوري فأثار نقمة عارمة، لأن اللجوء إلى المواطن بدل الاحتكام إلى مصادر تمويل أخرى لا يمكن أن يتم بخطوات غير مدروسة العواقب وسط حديث عن خديعة تعرض لها وزراء في الحكومة السلامية.
فقد أفادت صحيفة نداء الوطن بأن عددا من الوزراء أبدوا استياءهم مما اعتبروه خديعة تعرضوا لها، وهم كانوا اتفقوا مع رئيس الحكومة على إخضاع الزيادات لمزيد من الدراسة، وتم التوافق على التأجيل، وعلى هذا الأساس غادر عدد منهم الجلسة لارتباطهم بمواعيد. لكن رئيس الحكومة ووزير المال ياسين جابر طرحا ملف الزيادات وتم إقراره، ما دفع الوزراء إلى الاعتراض على ما تم إقراره، كما أن الوزراء الذين غادروا اعتبروا أن ما حصل مزيج بين الخديعة والكمين.
الوزير كمال شحادي قال: لو كنت موجودا داخل جلسة مجلس الوزراء لكنت رفضت زيادة الضرائب والرسوم، إذ إن ملفا كهذا يجب أن يقدم على الأقل قبل أسبوع لإتاحة دراسته، مجددا تأكيده أنه قبل الموافقة على فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة يجب دراسة أثرها الاقتصادي على غلاء المعيشة والفئات الاجتماعية ومراجعة كل البدائل المتاحة.
وكان الرئيس نواف سلام برر من طرابلس أسباب الضريبة والتفئة:
نحن زدنا مظبوط 1% على التفئة. هيدي التفئة كيف تشتغل؟ كل ما واحد صرف كل ما دفع، مين بيصرف أكثر؟ بيصرف أكثر الأغنى. يعني هيدي الضريبة بحطال الأغنية وهي 1% حتى نقدر نأمن فورا هالمدخول نحن بحاجة له، تنقدر نتبع للقطاع العام للعسكريين وللأساتذة. أهم من هيك هيدي ما بتطال غالبية أصحاب الدخل المحدود والطبقات الشعبية، لأنه كتير من تعليم معفى من التفئة، الصحة معفية من التفئة، كتير من المواد الاستهلاكية معفيات من التفئة. هلأ الناس وقفوا على البنزين، إنه زدنا البنزين، نحن اضطرينا نزيد على البنزين. يعني فكرك يعني قرار سهل هذا زيد على البنزين؟ أكيد من قرار سهل على البنزين، بس بدي مورد بكرة مش بعد بكرة. بس نحن ما بس زدنا على البنزين، نحن زدنا على البنزين وش عملنا بنفس الوقت؟ نحن ألغينا زيادة كنا حطينا على المازوت. بعدين ما تنسى إنه في كتير ناس بيستفيدوا يعني من بدلات نقل وبيستفيدوا من دعم بالبنزين. فإذا بدنا فعلا نقوم بهالمشروع تحسين وضع القطاع العام، تحسين العسكريين اللي كل الجمهورية مدينة لهم، ونعطي الأساس حقهم، مضطرين نلجأ لهيك مداخيل. لو ما لجأنا لهيك مداخيل شو بصير؟ بينهار وضع الاقتصادي. الليرة شو بتصير؟ تاني نهار كان بكرة بكون مثل اللي عم يلحس المبرد، وهذا ما بدنا إياه. شو بصير؟ بصير تضخم، وأكيد نحن لا بدنا الناس تلحس مبرد ولا بدنا يصير في تضخم.
ومن عاصمة الفقراء إلى وزارة المالية، حيث برر وزير المال خلفيات القرار.
هيدي الزيادة بتكلف 100 مليون دولار، هذه لكل القطاع العام، كل القطاع العام والمتقاعدين المدنيين بياخذوا منح مدرسية 100% إلا متقاعدي الجهاز العسكري بياخذوا 50%. فأحد مطالبهم كان إنه نساويهم مثله مثل غيرهم، وهذا وعد عطينا إياه، وكمان هذا يعني بيكلف حوالي 70 مليون دولار. فهيدول على بعضهم كلهم 100 مليون دولار اللي عم نحكي عنهم. نرجع لموضوع الـ VAT، مش دغري طبقنا موضوع البنزين. خلال النقاش يمكن كان بدنا نأجل يومين قبل ما ناخذ قرار نهائي، بس خلال النقاش تسرب خبر لخارج الجلسة انه بدهم يزيدوا بنزين، عم يعملوا نقاش يزيدوا بنزين. ببلش يجينا اخبار انه ازدحمت محطات البنزين بالسيارات، وانه بكره ببلشوا الموزعين بطلوا يسلموا وينطروا وغيره وغيره وغيره. فكان في ضرورة انه يتخذ القرار رأسا لمنع انه يصير في سوق سوداء وتروح الارباح لمحل تاني.
نائب رئيس حزب القوات اللبنانية نائب جورج عدوان حذر من انعكاسات سلبية للقرار على الناس، وكأن الحكومة أعطت بيد وأخذت باليدين، مشيرا إلى أن وزراء القوات في الحكومة عارضوا بشدة القرار وطالبوا بتأجيله لدراسته أكثر، لكن هناك تسرعا في الحكومة يحصل وعدم الاستماع إلى الرأي الآخر، والنتيجة التي رأيناها من ردة فعل محقة عند جميع الناس.
ودعا عدوان الحكومة إلى إعادة النظر في هذه الزيادة ودراسة الإيرادات والجبايات المتأخرة لتأمين التمويل من دون تحميل الناس أعباء إضافية.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رفض الضرائب لتمويل زيادات على رواتب القطاع العام قبل القيام بإصلاح فعلي وشامل لهذا القطاع وتنقيته من الوظائف الوهمية وإعادة هيكلته على أسس الكفاءة والشفافية. أضاف الجميل أن كتلة الكتائب ستصوت ضد أي زيادات ضريبية من هذا النوع في مجلس النواب.
عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله لفت إلى أن الحكومة لا تكتفي بمد يدها إلى المكان الخاطئ في قضية الصراع مع إسرائيل أو في القضية السياسية المرتبطة بالانتخابات على حد تعبيره، وإنما مدت يدها إلى جيوب الناس.
وكأن هدية الحكومة للبنانيين في بداية شهر الصوم سواء عند المسلمين أو المسيحيين بتفشي الغلاء وبزيادة الأسعار وبفرض ضرائب على المواطنين. هذه السياسة المعتمدة من قبل هذه الحكومة هي في كل المجالات تتخبط. نحن في مجلس الوزراء لم نوافق، يعني الوزراء الذين يمثلون لم يوافقوا على الزيادات التي فرضت على البنزين أو على TVA بتجي على مجلس النواب. ومن الآن نحن نرفض هذه الزيادة وسنصوت ضد هذه الزيادة وسنعمل على إسقاطها في مجلس النواب. كان بالإمكان لهذه الحكومة أن تؤمن مصادر تمويل من دون أن تمد يدها إلى جيوب المواطنين بهذه الطريقة الخاطئة.
شعبيا وفي رياض الصلح تجمع الليلة الماضية عشرات المواطنين في الساحة قبل أن يقوم بعضهم بإقفال الطريق. رئيس اتحاد النقابات المستقلة محمد قاسم حذر من تداعيات معيشية قاسية ومن اتساع رقعة التحركات في الأيام المقبلة.
إلى مزيد من التحركات ولن نتراجع إلا إذا أنصفوا أصحاب الحقوق وإلا إذا تراجعت الحكومة عن فرض الضرائب، لأنه هيدي مسبحة إذا فلتت حبي منها، يعني إذا فرضت الضرائب على البنزين بكرة مش لح نلحق ضرائب على القضايا تاني، بكرة على الخبز، وانتوا عارفين البنزين شو بده يعمل. على الأقل 10% بده يطلع غلى معيشي بكل مرافق الحياة وكل الخدمات اليومية.
رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله تحدث عن عجز الدولة.
هذه الحكومة هي موظفي البنك الدولي أو هي حكومة للشعب اللبناني؟ من يتحمل المسؤولية عن هذه القرارات للي عم بتحطنا بوش بعضنا؟ ونحن بالاتصالات للي عملناها كاتحاد وطني وغيرنا من الاتحادات والنقابات مع الزملاء بالهيئات بالقطاع العام والمتقاعدين والأجهزة العسكرية للي مشكورين تريسوا عم يرفضوا هذا القرار، لأنه كمان شايفين أنه هذا القرار ما بيلبي مطالبهم ولا بيوفي بالوعود للي وعدوهن إياها بالمجلس النيابي من كم يوم، لأنه للأسف هذه الدولة ساقطة ما عم تقدر توفي بأي شيء.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مارون الخولي أشار إلى اتجاه لإسقاط الحكومة.
رايحين الإضراب العام للتظاهر ولتسكير الطرقات بكل لبنان، وبالتالي هذا القرار لن يمر بين أنك تجوع اللبناني وأنك تسقط حكومته، الأفضل حروح لإسقاط الحكومة.
رابطة موظفي الإدارة العامة وصفت مقررات الحكومة في جلستها الأخيرة بالالتفاف على الحقوق، رافضة الزيادات الضريبية وخصوصا ضريبة TVA والرسوم الجديدة على المحروقات، والتي تهدف بشكل أساس إلى تحقيق واردات لسد الفجوة المالية بما يخدم المصارف وجعل المواطنين يدفعون ثمن الخسائر التي سببت الانهيار السابق.
الرابطة أعلنت التوقف عن العمل والإضراب العام غدا وبعده في كل الإدارات العامة مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.
مصلحة النقابات في القوات اللبنانية أعلنت رفضها القاطع أي زيادة على الضرائب، لافتة إلى أن الزيادة على الرواتب يجب أن تقترن بإيجاد مصادر تمويل حقيقية وعادلة عبر مكافحة الهدر والفساد وضبط الإنفاق المجدي والتهرب الضريبي والجمركي. ودعت المصلحة الأحزاب والتيارات السياسية ومجلس الوزراء إلى أن تحذو حذو وزراء القوات اللبنانية الذين عبروا عن رفضهم هذه المقاربة.
انتخابيا، نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما أوردته الـMTV في شأن التمديد للمجلس، معتبرا في بيان أن ما ورد محض اختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلا.
وفي السياق، اتهم الرئيس بري رئيس الحكومة ووزارة العدل بكونهما الجهة التي وقفت خلف ما وصفه بتوجيه رأي هيئة التشريع والاستشارات عبر تأكيد حق المغتربين بالتصويت من الخارج للـ 128 نائبا.
بري أكد في مجالسه أن كتاب وزير الداخلية أحمد الحجار من خلال الأسئلة التي تضمنها طلب الاستشارة كان موجها بطريقة شكلت تمريرة للهيئة بحيث تخرج باستنتاج ينسف قانونا قائما.
إلى القاهرة، حيث يعقد في 24 من الحالي المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش، وتتمثل فرنسا فيه بالمبعوث الرئاسي جون إيف لودريان على يمثل السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى بلاده في مؤتمر باريس في أذار المقبل، في حين يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لترأس الوفد اللبناني إلى المؤتمر الباريسي.
ونقل عن مصادر معنية توقعها أن يتم تحصيل مستوى جيد من الدعم للجيش ليس فقط ماليا بل بالمعدات، وأن مواقف الدول من هذا الدعم ستعلن في مؤتمر الدعم في باريس في 5 آذار، وأن تجرى مفاوضات لبنانية إسرائيلية خارج الميكانيزم نتيجة الضغط الأمريكي استجابة لما تريده إسرائيل، إلا أنه لم يظهر بعد من سيشارك في المحادثات عن الجانب الإسرائيلي.
وعن الانتخابات في لبنان وعدم التأكد من موعدها وعدم ضغط الدول الإسلامية لإجرائها والأساسية لإجرائها، رأت مصادر عدة أن بعض الدول وفي طليعتها الولايات المتحدة وربما السعودية تفضل أن تتم الانتخابات بعد انتهاء مرحلة حصر سلاح حزب الله لإضعافه انتخابيا.
وفي ملف المرحلة الثانية من حصر السلاح، قالت مصادر وزارية إن آلية العمل في شمال الليطاني لن تكون شبيهة بآلية العمل في جنوبه بسبب التعقيدات السياسية والتداخل الديموغرافي والمساحة الجغرافية، وهي تعقيدات يتعامل معها الجيش بما يتيح له استكمال مهمته.
مصادر أمنية ذكرت من ناحيتها أن التنفيذ لا يكون عسكريا فقط، بل سيعتمد مقاربة أمنية سياسية أيضا تستند إلى القرار السياسي بتنفيذ الخطة، مشددة على أن الجيش لن يدخل في مواجهة أو صدام مع أي مكون لبناني رغم الإصرار على تنفيذ المهام الموكلة إليه بالكامل.
وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكد أن الإصلاحات متوقفة بسبب السلاح الخارج عن سيطرة الدولة، وأن حزب الله لا يتعاون مع الجيش، وأن تسليمه السلاح أفضل خيار للجميع.
سيادة أي دولة لا تتوقف فقط على الحدود أو عياءاتها الخارجية، سيادة أي دولة لها علاقة كمان بالداخل. من وقت ما دخلنا الحكومة من أول شهر طلبنا أنه يجتمع مجلس الدفاع الأعلى لحتى يوضع خطة لتسليم سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية خلال فترة 6 أشهر. شغلة ممكن تصير، إشكالية اللي عم نوقع فيها عم نطلع بس على إمكانية الجيش، إذا كان هو بإمكانه الجيش من ناحية العديد ومن ناحية العدد، إذا كان بإمكانه أنه ينتشر بالمناطق يلي مبدئيا مسيطر عليها حزب الله المفروض. إذا كان حزب الله والمجموعة اللي بينتمي لها ملتزم ببناء الدولة، انه هو يجي يقول نحن بدنا نسلم سلاحنا للدولة اللبنانية والجيش اللبناني، حينها ما بقى عايز الجيش اللبناني عديد أكبر، لأنه منه مضطر ساعتها ينتشر بالمناطق اللي موجود فيها حزب الله. أكيد حزب الله موقفه المعلن إن كان من خلال السياسيين النواب وأمين عام حزب الله أنه هن مصرين على امتلاك السلاح. هذا شيء مرفوض لمعظم اللبنانيين، هذا شيء نحن بدنا نتجنب أن يكون في مواجهة عسكرية بين الجيش اللبناني وحزب الله أكيد، ولكن بنفس الوقت لازم يكون عم نعمل ضغوطات على حزب الله حتى هو يقوم بالمبادرة حتى يسلم سلاحه إلى الجيش.
رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الأصفر الشيخ علي دعموش قال إن من مسؤولية الدولة وقف العدوان وحماية السيادة، لا تقديم مزيد من التنازلات من دون مكتسبات.
ونحن في هذه المواجهة لن نقف على التل متفرجين، وسنتمسك بحقنا في مقاومة العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان، لأن المقاومة حق مشروع وستبقى عنوان كرامة لبنان، ولا يمكن لأحد مهما كان موقعه أن يلغي هذه المقاومة أو أن يلغي حقها في الوجود والدفاع أو أن يشطب من تاريخ لبنان تضحيات المقاومين وما أنجزوه من تحرير وحماية.
النائب عن الحزب علي المقداد كرر شروط حزبه.
لا يمكن الكلام على أي استراتيجية أمنية أو دفاعية إذا بقي إسرائيلي صهيوني على أرض لبنان. لا يمكن الكلام عن أي حصر أو نزع للسلاح، يعني هم اللي بيحبوا يستعملوا هالكلام اللي هو مستحيل يصير إذا بقيت هذه الاعتداءات مستمرة. لا يمكن الكلام عن أي مشروع لهذا السلاح، حتى ما نقول أكثر من هيك، وإذا بقي الأسرى في سجونهم.
عقب الجولة الثانية من المفاوضات أمس بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن أن الرئيس دونالد ترامب وضع بعض الخطوط الحمراء التي لا يرغب المفاوضون الإيرانيون في الاعتراف بها والعمل على تجاوزها، مؤكدا استعداد إدارة ترامب للتصعيد إذا لزم الأمر.
أضاف أنه فيما يتعلق بالمفاوضات فقد سارت الأمور على ما يرام من بعض النواحي، واتفق الطرفان على الاجتماع لاحقا في وقت ذكر مسؤولون أمريكيون أنه على الرغم من إحراز تقدم إلا أن خلافات شوهرية لا تزال قائمة بين الجانبين، في حين غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سويسرا عائدا إلى بلاده.
رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح بعد انتهاء المباحثات بأنها كانت أكثر جوهرية، وأن كلا الجانبين قدم أفكارا لصيغة اتفاق محتمل، وأن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على تبادل النصوص لوضع إطار عمل الاتفاق قبل تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا لا يعني إمكان التوصل للاتفاق سريعا، ولكن على الأقل بدأنا المسيرة.
في السياق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي تأكيده أن إيران وافقت على تقديم نص في خلال أسبوعين لتوضيح بعض الثغرات في موقف الولايات المتحدة.
ميدانيا، نقل الجيش الأمريكي أكثر من 50 مقاتلة عسكرية من بينها مقاتلات شبحية من طراز F-35 و F-22 إضافة إلى مقاتلات F-16 إلى منطقة الشرق الأوسط في الساعات الماضية.
وإلى جانب حاملة طائرات USS أبراهام لينكولن، قررت الإدارة الأمريكية إرسال الحاملة USS جيرالد فورد إلى المنطقة، وتحدثت تقارير عن خطط لإرسال حاملة ثالثة.
في المقابل، قال قائد القوى البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن قواته مستعدة لإطلاق مضيق هرمز إذا قرر كبار القادة الإيرانيين ذلك، في حين نسب إلى مسؤول إيراني أنه يتم التدريب عمليا على سيناريوهات متعددة لمواجهة أي هجوم أمريكي على إيران، وأن تنفيذ تهديدات المرشد علي خامنئي الأخيرة لواشنطن جاهز على المستوى العملي وفي المتناول.
خامنئي رد على تصريحات سابقة للرئيس ترامب أن الجيش الأقوى في العالم قد يتلقى صفعة تمنعه من النهوض، ملمحا إلى قدرة الجيش الإيراني على إغراق حاملة الطائرات الأمريكية.
أضاف أن نوع الصواريخ الإيرانية ومداها شأن داخلي إيراني ولا علاقة للولايات المتحدة به، وأن من حق بلاده امتلاك صناعة نووية للأغراض السلمية، وليس من شأن واشنطن الحديث عن هذا الموضوع. والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل الأول ميلاد عزيز، تفضل ميلاد.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
أهلا وسهلا، تفضل.
بالمبدأ بلشت عنا حركة السير، بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، عنا حركة كثيفة على أوتوستراد جوني بتمتد معنا من جسر غزير حتى مفرق الكسليك، عنا حركة ناشطة على طريق زوق مصبح جعيتا، وبتكمل معنا أيضا الحركة على أوتوستراد من دبي للمول، حركة كثيفة دون عوائق مرورا بأنطلياس نهر الموت وصولا للدورة الكارانتينا. المدخل الجنوبي عم يشهد بهالأثناء حركة ناشطة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي، عنا من جسر خلدي حركة كثيفة دون عوائق باتجاه أنفاق المطار، حركة ناشطة صباحية باتجاه الأوزاعي، وحركة بعد صباحية باتجاه مفارق بشمون عرمون. طريق الجبل عم يشهد بهالأثناء بعده حركة ناشطة صباحية بتمتد معنا من عرية باتجاه الجمهور وصولا للحزمية الصيد. داخل العاصمة بيروت عنا حركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية جسر الكولا باتجاه نفق سليم إسلام، عنا من الغبير باتجاه طريق المطار القديم عم يشهد بهالأثناء حركة كثيفة جيدة شارل مالك الأشرفية، عنا أيضا أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت عم يشهد حركة سير كثيفة، وعنا طريق الحدث سان جورج بهالأثناء عم تشهد حركة صباحية كثيفة، وأخيرا عنا من الدكواني باتجاه السبتية عم تشهد حركة صباحية كثيفة بهالأثناء. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. أما بالنسبة لإحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال24 ساعة الماضية، سجل عنا 3 حوادث نتج عنهم للأسف 3 جرحى. مخالفات السرعة الزايدة بلغت حصيلتها أيضا 594 مخالفة سرعة زايدة. هذا كان كل شيء حتى الساعة، ومثل ما بتعرفوا خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء لحد هلا.
شكرا ميلاد، يعطيك العافية. والآن إلى أخبار الطقس معك جان.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس متقلب نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلاتها الموسمية حتى بكرة الصبح قبل ما تتأثر المنطقة بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية، وبتحول الطقس لممطر أحيانا مع اشتداد بسرعة الرياح، وبيستمر تأثيره حتى الخميس الصبح تا يستقر الطقس تدريجا. إذا طقس اليوم غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، الرياح بتتجاوز سرعتها 90 كيلومتر بالساعة بالمناطق الشمالية، ارتفع مع موج البحر لحدود 3 امتار، امطار متفرقه وغزيره احيانا بالشمال واحتمال تساقط حبات البرد. الثلج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، بتخف حده الامطار بالليل وبيتحسن الطقس تدريجا. طقس بكره غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحراره. اما الجمعه فقليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحراره يلي بتتخطى معدلاتها الموسميه.
كان في الصباحية الثانية انتفاضة الضرائب اشتعلت، فهل تطفئها الحكومة؟ وزراء بين الخديعة والكمين وتبريرات سلام وجابر سقطت. حراك في رياض الصلح وموظفو الإدارة العامة إلى الإضراب غدا وبعده. بري يتهم رئيس الحكومة ووزارة العدل بالوقوف وراء رأي هيئة التشريع. عيسى الخوري حزب الله لا يتعاون مع الجيش والحزب مستحيل نزع سلاحنا. ترامب وضع خطوطا حمراء ويحشد الشبح الجوي، وفانس يكشف ما حصل في جنيف. النشرة انتهت، نفذها مارك البيطار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.